ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 14، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث في الصحيحين. ووصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب، ويستثنى من عموم قوله تعالى: النفس بالنفس صور منها. اكتب عندك: وإذا تعارض عام مع خاص، وإذا تعارض عام مع خاص، فيخصص العام بما دل على تخصيصه. مثال ذلك قوله تعالى: النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا عام يستثنى منه ما دل الدليل الشرعي على استثنائه. يقول هنا: منها أن يقتل الوالد، أن يقتل الوالد ولده. فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد تكلم في أسانيدها. وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه، مثل أن يذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال البتي: يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات. ومنها أن يقتل الحر عبدا، أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل يقتل بعبده وعبد غيره، وهي رواية عن الثوري، وقول طائفة من أهل الحديث. لحديث صمرة ولحديث صمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره. وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى: النفس بالنفس، أي الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. ومنها أن يقتل المسلم، أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب. وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وفي صحيح البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. اكتب عندك: وهذا العموم ليس له تخصيص، وهذا العموم ليس له تخصيص. وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به. وقد روى ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: أنا أحق من وفى بذمتي. وهذا مرسل ضعيف، قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني، وقال ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بمن يرسله بما يرسله. وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيع عن إبراهيم بن يحيى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى مطروق الحديث. وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال أنا أولى وأحق من وفى بذمتي. وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غير لا تشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر. وعلى هذا حمل حديث ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته. أمليت عليكم في اللقاء الماضي ضابط قتل الغيلة. طيب، ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة، وصح أنه قتل يهوديا قتل جارية. وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء. وروي عن علي أنه يدفع إليه نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العودة إلى الإسلام. وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء. اكتب عندك، والصواب أنه لا يطالب بقضاء ما تركه، والصواب أنه لا يطالب بقضاء ما تركه. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. اكتب عندك، وهذا الحديث مطلق لا قيد له. من بدل دينه فاقتلوه، حديث مطلق لا قيد له. ايه معنى كلمة حديث مطلق لا قيد له؟ بعض الناس نظر إلى هذا الحديث وقيده بقيود ليس عليها أي دليل. ومن أجل ذلك قرر علماء الأصول أن العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، وأن المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد. اكتب هاتين القاعدتين: أن العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، وأن المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد. أن العموم، اللفظ العام يعني، يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، وأن المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد. فهنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني كان مسلما ودخل الإسلام باختياره، بعد ذلك أتى بناقض من نواقض الإسلام فأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة واستمر على ردته، ففي هذه الحالة لولي الأمر أن يستتيبه لمدة 3 أيام. يعني إيه؟ يقول له: أمهلناك 3 أيام أن تراجع نفسك وترجع إلى ما كنت عليه، وإلا قتلناك. هذه الصورة هي التي دلت عليها الأدلة، بل أجمع عليها العلماء. جاء بعض من يتكلمون في شرع الله وهم تعلموا الدين من وحي الواقع فقالوا: لا، مسألة من بدل دينه فاقتلوه يشترط لكي يقتل أن يترك الإسلام وبعد ذلك يحارب الإسلام، وهذا من الضلال البين ومن الكذب الصريح على الشريعة وعلى الأدلة الشرعية. الحديث بين أيديكم وهو عند البخاري من بدل دينه فاقتلوه. لذلك لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى معاذ بن جبل والحديث عند مسلم في زيارة له، فلما دخل عليه إذا برجل قائم، فقال أبو موسى ماله؟ فقال له كان مسلما فارتد، فقال والله لن أجلس حتى تضرب عنقه. قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو شرع الله. أما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من قال أنها على التخيير لم يفهم شيء، هذا للتهديد وللوعيد، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمسألة حد الردة من الحدود المجمع عليها بين علماء الأمة، من بدل دينه فاقتلوه. طيب كيف يكون تبديل الدين؟ أن يكفر. ومتى يكفر؟ العلماء وضعوا ضوابط معينة للكفر، وليس لأحد أن يحكم على الغير بالكفر إلا بضوابط معينة. أول شيء أن يفعل فعلة جاء الدليل الشرعي على أن من فعلها كفر. انتبهوا يا أخواننا للضوابط دي، وأرجو أكرمكم الله أن تحفظ عن ظهر قلب. أول شيء أن يأتي المرتد بفعلة دل الدليل الشرعي على أنها كفر، أن يأتي المرتد بفعلة أو بقول يعني دل الدليل الشرعي على أنه كفر. الشرط الثاني ألا يكون هناك خلاف بين العلماء في كفر من فعل ذلك، ألا يكون هناك خلاف بين العلماء في كفر من فعل ذلك، يعني الفعل التي فعلها هذا أجمع العلماء على أنها من الكفر، ألا يكون هناك خلاف بين العلماء على أنها كفر. الشرط الثالث أن تقام عليه الحجة التي من خلالها تزول عنه كل شبهة، أن تقام عليه الحجة التي من خلالها تزول عنه كل شبهة. الأمر الرابع أن يستتيبه الإمام لمدة 3 أيام، أن يستتيبه الإمام اللي هو ولي الأمر اللي هو في اللغة العصرية القاضي في المحكمة، لأن القاضي نائب عن ولي الأمر في إطبق في تطبيق الأحكام، أن يستتيبه ولي الأمر لمدة 3 أيام، فإن أقلع ورجع عما فإن أجرى رجع وأقلع عما كان سببا في كفره فهو أخ لنا، فإن تاب وأقلع ورجع عما كان سبب في كفره فهو أخ لنا، لا شيء عليه مطلقا، أخ لنا طبعا ليس فيه شيء مطلقا أبدا، ومن تاب تاب الله عليه. طيب اكتب عندك أمثلة لبعض الأقوال أو الأفعال الكفرية، أي من إذا فعلها الإنسان كفر. نعم، اللي هي ضوابط المرتد، يرحمكم الله يا ولدي، ضوابط المرتد أن ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، وأجمع العلماء عليه. مثال ذلك عذاب القبر، من أنكر عذاب القبر كفر، كلام واضح، من أنكر عذاب القبر كفر. أن ينكر ما إيه؟ معلوم من الدين بالضرورة. أن يستهزئ بشيء من شرع الله، أن يسب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يكفر أحدا من الصحابة، أن يسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكفر أحدا من الصحابة. طبعا احنا قلنا لابد، يعني هو الرجل أتى بفعلة كفرية أو بقول كفري، قلنا أول شيء بتقام عليه الحدة الرسالية، يعني يؤتى به أمام عالم أو أمير: ما الذي حملك على أن فعلت كيت وكيت وكيت وكيت؟ والله عندي شبهة. ائت بشبهك. وأيضا اعلموا رحمكم الله أن مثل هؤلاء القوم، مثل هؤلاء القوم عند إقامة الحد عليهم لا تكون على الملأ، بل في مكان مع من يقيم الحدة من أهل العلم أو من الولاء، وينتهي الأمر على ذلك. أما أن تعقد المناظرات على الفضائيات، هذا من أخطر الأمور، لأنه من الممكن أن يستمع العامي إلى الذي يطرح الشبهات فتلتصق الشبهات في قلبه وما يستطيع أن يتخلص منها، وده من الخطورة بمكان. ومن أجل ذلك قرر العلماء أن إقامة الحدة تكون بين الرجل الذي عنده الشبهات وبين أهل العلم في نطاق ضيق، وبعد أن يقيم عليه الحدة خلاص تترتب عليها تبعاتها، إن تاب تاب الله عليه، وإن أصر تطرح له 3 أيام، فإن أصر على ذلك يقتل وماله كما تعلمون فيء للمسلمين. هذا بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يقول: ولا فرق في هذا بين الرجل والمرء عند أكثر العلماء، ومنهم من قال: لا تقتل المرء إذا ارتدت، كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب، وإنما تقتل رجالهم. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ من الأصلي لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالرد عنهم اللي يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن، والأعمى لا يقتلون في الحرب. اكتب عندك. والصواب أن الرجل كالمرأة، أن المرأة كالرجل في حد الردة وفي غيرها من الحدود. والصواب أن المرأة، أن المرأة كالرجل في حد الردة وفي غيرها من الحدود. طبعا هنا يقول إيه: وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي. اكتب عندك. والمراد بالكفر الأصلي، والمراد بالكفر الأصلي أن يولد الرجل غير مسلم، يعني هو ولد كافر. أما الكفر الطارئ أن يثبت له الإسلام ثم يرتد، أن يثبت له الإسلام ثم يرتد. وقوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة. فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين، كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس، وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته، كما حكي عن الحسن، أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام، فإنه لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبة من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، على قول طائفة من العلماء منهم الليث بن سعد وأحمد في رواية عنه وإسحاق. قيل: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره، وليس هذا كالسيب الزاني وقاتل النفس، لأن قتلهما واجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك. وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقته الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى، فتزول إباحة دمه والله أعلم. يعني يريد أن يفرق بين المرتد تقبل توبتهم إذا ارتد ولكن في خلال 3 أيام بعد إقامة الحج، وبين الزاني المحصن وقاتل النفس المعصومة. طيب الزاني المحصن لو تاب يقام عليه الحد، لما؟ لأننا لن نتمكن من استدراك ما فعله، يعني هو زنى وتاب، هل نستطيع أن نعتبره لم يزني؟ أبدا. كذلك قاتل النفس هو قتل وانتهى الأمر فيقتل حتى لو تاب. أما التارك لدينه المفارق للجماعة فهو قتل لوصف، فإذا زال عنه الوصف في المدة المحددة له فهو أخ لنا ولا يقام عليه الحد. يسأل أخونا عن مسألة الفرق بين التارك لدينه وبين المفارق للجماعة، هذا الكلام غير صحيح. المرتد أي ترك دينه وذهب إلى دين آخر أو أتى بشيء من نواقض الإسلام، أما المفارق للجماعة هذا سيأتي إن شاء الله، أي أتى بفعلة كفرية وهو يظن أنه ما زال في الإسلام كالخوارج والقدرية. يعني نريد أن نفرق بين رجل كان مسلما ثم سب دين الله أتى بنقد، هذا مرتد. طيب رجل كان مسلما ثم قال أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر، هذا أتى بناقض، وهو قال لما قال أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر قالها تعبدا، يبقى هنا فارق الجماعة. أما الذي سب الله ورسوله ما سبه تعبدا فهذا ارتد. فالمرتد يأتي بناقض من نواقض الإسلام، المفارق لدينه الجماعة يأتي بأمر يخرج عن الجماعة فيه ولكن يأتي به تعبدا، ففرق بين المرتد وبين التارك لدينه المفارق للجماعة. لذلك الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد، وهؤلاء الخوارج لم يزنوا بعد إحصان ولم يقتلوا النفس التي حرم الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم ولم يقل لأقاتلنهم. وقلنا هناك فرق بين القتل والقتال، فرق كبير بين الاثنين. فلما قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد دل على أن ما فعلوه هذا أخرجهم من أهل السنة والجماعة وتركوا دينهم، فمن أجل هذا قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم كفر، نعم ده على قول من أقوال أهل العلم وهو الراجح أنهم كفار. يقول وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه والله أعلم. فإن قيل فقد خرج النسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 خصال، زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا يدل على أن المراد أن المراد من جمع بين الردة والمحارم. قيل قد خرج أبو داود حديث عائشة بلفظ آخر هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى 3، رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل به. يبقى لابد أيضا أن نفرق بين حد الحرابة وحد الردة، فرق كبير. الردة معروف، أما حد الحرابة اللي هو ورد فيه قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو من خلاف أو ينفوا من الأرض، حد الحرابة هؤلاء قوم مسلمون خرجوا وقطعوا الطريق على المسلمين. فالعلماء قالوا إن قطعوا الطريق وقتلوا يقتلوا، وإن سرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قطعوا الطريق ولم يقتلوا ولم يسرقوا يسجنوا اللي هو النفي في الأرض. وحد الحرابة يرجع فيه إلى ولي الأمر حسب ما يراه من باب ضرء المفسدة وجلب المصلحة. وهذا يدل على أن من ولد منه الحراب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا كما يقوله علماء أهل المدينة ومالك وغيره. والرواية الأولى قد تحمل على أن المرب خروجي عن الإسلام خروجي عن أحكام الإسلام، وقد تحمل على ظاهره، ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية، ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة. وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهور عنه. وكذا قال الطائفة من السلف أن آية المحاربة تختص بالمرتدين منهم أبو قلابة وغيره. وبكل حال فحديث عائشة ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا، وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته، ولكن يقال على هذا إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، فمنها اللواط. يبقى عندنا الحديث المتفق عليه اللي هو الثلاث: السيب الزاني وقاتل النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وردت نصوص أخرى ممكن يقتل بها المسلم غير هذا الحديث، وليس معنى ذلك أن الحديث جاء بتخصيص ولا ينطبق الحكم على ما سواء، لا، لأن احنا كما قلنا قبل ذلك أن الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة لا يفرق بين نصوصها بحال من الأحوال. فقال: فمنها اللواط، وقد جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد، وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن. وقد روي عن عثمان أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد: ورجل عمل قوم لوط. يبقى فعلة قوم لوط عياذا بالله يقتل، ولكن الصواب أنه يقام عليه حد التعزير في أول مرة، فإن عاد في المرة الثانية أو الثالثة فإن رأى الإمام أن مصلحته في القتل قتله. أما حديث الذي بين أيدينا اقتلوا الفاعل والمفعول به فهذا ضعفه أهل العلم ولا تقوم به حجة. ومنها من أتى ذات محرم وقد روي الأمر بقتله، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة تابي، وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن. مسألة أن يتزوج بامرأة أبيه، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذين النوعين من المحارم هما اللذان ذكر بعدهما إلا ما قد سلف بس، أما عدا ذلك لم يذكر. وسر هذا أن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون من النساء في النكاح ما حرم الشرع إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فكان الرجل يتزوج بامرأة أبيه وكان يجمع بين الأختين بغض النظر الأختين من النسب أو من الأب أو من الأم أو من الرضاع، كان يجمع بينهم. فجاء الشرع المطهر وقال: ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. معنى الآيتين يعني لا يحل لكم أن يتزوج أحدكم بامرأة أبيه أو أن يجمع بين المرأة وأختها، أما ما فعلتموه قبل نزول هاتين الآيتين فلا حرج عليه. طيب، قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، باتفاق أهل العلم المراد بنكح هنا بمعنى عقدا، فبمجرد أن يعقد الرجل على المرأة ثم طلقها ولم يدخل بها أصبحت محرمة على التأبيد على كل أولاده. يبقى نكح هنا بمعنى عقد. تمام. والآية التي بعدها اللي هي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم كذلك، إذا عقد الابن على امرأته ثم طلقها أو مات عنها لا تحل لأبيه مطلقا بمجرد الايه؟ بمجرد العقد. وهذا بخلاف العقد على البنت والعقد على أمها. فالقاعدة الفقهية العظيمة العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم الايه؟ البنات. مسألة أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه، هناك فرق بين أن يتزوج بامرأة أبيه وبين أن يزني بامرأة أبيه. الإجماع منعقد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة أبيه يقتل حتى لو كان غير محصن، يقتل ويقتل ردة وليس حدا. وهناك فرق بين أن يقتل حد ويقتل ردة. يقتل حد نصلى عليه ونكفنه وندفنه في تراب المسلمين ونوزع عليه الصدقات وندعو له بالمغفرة وماله يوزع بين ورثته، هذا إذا قتل إيه؟ حدا. أما إذا قتل ردة كاف يرمى في مزبلة وماله فيء للمسلمين. فالذي حدث أن الرجل، والحديث عند الإمام أحمد وفي الترمذي، أن الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وجعل ماله فيئا للمسلمين. طيب، يبقى هذا الرجل لما تزوج بامرأة أبيه كان مستحلا لنكاحها. وقال بعض أهل العلم زواجه بامرأة أبي دليل صريح على عدم قبوله لهذا الحكم. ركزوا في المعلومة دي. احنا قلنا وقال العلماء قبل ذلك ان لا إله إلا الله لها شروط لا تصح إلا بها، فإذا انتفى شرط من شروطها بالكلية لا تنفعه ولو معها بقية الشروط. أي التالي، لا إله إلا الله لها شروط، فإذا انتفى شرط من شروطها بالكلية، يعني الشرط ده لا يوجد مطلقا، يبقى معنى ذلك إن لا إله إلا هذه بدون هذا الشرط الواحد لا تنفعه ولو بقي معها السبعة شروط، لأن شروطها ثمانين. فمن جملة الشروط القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولما جاءت به. يقبل، يعني قال لك أنا أقبل الشرع وأقبل كل شيء. فهذا الذي تزوج بامرأة أبي ما قبل الحكم، كأنه يقول أو لسان حاله يقول هذا الحكم لكم جميعا ما عدا أنا، ومن أجل هذا تزوج بامرأة أبي. يبقى نريد أن نفرق بين أن يتزوج الرجل امرأة أبيه، وقاس العلماء على زواجه بامرأة الأب أن يتزوج واحدة من ذوات المحارم على التأبيد. ها، نفرق بين إيه؟ بين الزواج وبين عياذا بالله الزنا. معايا؟ يبقى في فرق. بيتزوج انا عند المأذون قال له تعالى اعقد دي على مرات ابوي، او اعقد دي مثلا على اختي او عمتي او خالتي، او اعقد دي على اختي زوجتي وزوجته ما زالت في عصمتي. ومعنى كلمة في عصمتي اي ما زال عقد النكاح قائم بينهم حتى لو كانت معتدة منه من طلاق رجعي. ها، مفهومة؟ يعني رجل طلق امرأته، طلقها الطلقة الثانية أو الأولى وهي في العدة، لا يحل له أن يتزوج بأختها. لما؟ لأنها ما زالت زوجته. فإذا نكح أختها عليها وهي في عدتها كده نكح يقتل مباشرة. لما؟ لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. يبقى لابد أن نفرق بين نكاح ذوات المحارم وبين عياذا بالله الوقوع على ذوات المحارم. فرق بين الاثنين. الوقوع على ذوات المحارم طبعا كبيرة من الكبائر، أما مسألة أن يقتل لا، يقام عليه الحد وهو الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن. أما من نكح ذوات المحارم فإنه يقتل. حكم واضح؟ صلى الله عليه وسلم وإياكم. أرسل حاجة لا لا ليس فيه عذر بالجهل، معلوم من الدين بالضرورة. فضل شخص أي نعم، الربيبة هي بنت الزوجة من غير زوجها، واضحة؟ مظبوط كذا؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إيه؟ يعني عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها أو ماتت، له أن يتزوج ابنتها، واضح؟ لأنه إيه؟ عقد فقط ثم طلقها أو ماتت، له أن يتزوج ابنتها. أما إذا عقد ودخل بها حرمت عليه إيه؟ كل بناتها ولو طلق أمهن أو ماتت عنه. ودي مسألة مهمة يعني أوضحها شوية. هو تزوج بامرأة زي بالضبط كده، واحد عقد على فتاة، كويس، عقد على فتاة ثم طلق أمها، أصبحت له محرمة على التبيد ولا لا؟ بالرغم أن بينهم من بعض مطارق الحداد، تطلق بنت ولكن من إيه؟ من محارمه على التأبيد، مع أن بينهم خلاف كبير جدا، ده طلق بنت وكذا وكذا وممكن يشتكوا بعضهم إلى غير ذلك، ولكن الحرمة بينهما إيه؟ ما زالت إيه؟ ما زالت قائمة، لأنه تزوج ابنتها ثم إيه؟ طلق. واضح الأحكام دي؟ نكمل كلامنا. يقول: ومنها من أتى ذات محرم وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن. اكتب جنبها كده شريطة أنه تزوج. ومنها الساحر، وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف. وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون أنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين. ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد في حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء. اكتب عندك نص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم أنه ليس بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى. مسألة قتل تارك الصلاة يعني يكاد أن يكون الإجماع منعقد عليه، ولخلاف وقع بينهم هل يقتل حدا أو ردة، هذا هو الخلاف بينهم. أما خلاف بينهم أنه لا يقتل، لا يقتل، حتى قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وإذا قدم الرجل للقتل وبسط له النطع ورأى بارقة السيوف على عنقه وقيل له صلي وإلا قتلناك، فأصر على ترك الصلاة والقتل، فهذا لا يشك أحد في كفره، لا يشك أحد أو لا يشك أحد في كفره. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله ابن عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولم يقتله بذلك. نعم، لا يقتل، لا يقتل. ولكن خذوا بالكم في مسألة شرب الخمر لابد أن نفرق بين من يشرب الخمر وبين من يتعاطى ويتاجر في الخمر والمخدرات، لازم أن نفرق بين الاثنين. والقول الذي قاله بعض أهل العلم بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة قول طائفة من أهل العلم ولهم وجه. ومن أجل هذا إذا تراءى لأهل العلم ولولي الأمر قتل من يتعاطى المخدرات أو يروجها ويتاجر فيها فرأيه سديد، وهذا يدخل في المحاربة والسعي في الأرض بالفساد. وإن لم يكن تجارة المخدرات وترويجها بين شباب الأمة وبين المسلمين من الفساد في الأرض فلا ندري ما هو الفساد. لذلك لما قررت اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز قتل كل من يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيها كانوا في غاية الصواب وفي منتهى الحكمة. وكما تعلمون أكرمكم الله ولا يخفى عليكم أن بلاد المسلمين مستهدفة من قبل أعدائنا بترويج المخدرات وغيرها لإفساد الشباب وإفساد المسلمين. وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه، ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، خرجه مسلم من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها. ومنها قوله تعالى من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاه أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان، وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة. مسألة من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، هذا الحكم أوضح من شمس النهار. وحاصله أنه إذا استتب الأمر لأحد المسلمين كواليا على البلاد، كواليا على البلاد، والي بغض النظر بقى راح للولاية عن طريق اختاره من قبله أو اختيار أهل الحل والعقد أو عن طريق الانقلابات أو الغوائية والخروج أو عن طريق أي طريق ووصل إليه، له السمع والطاعة. فإذا جاء رجل آخر، انتبه لكلام، رجل آخر من عامة الناس وأراد أن ينازعهم أو يخرج عليه فللأول أن يقتله كائنا من كان. لابد أن نفرق بين أن يأتي رجل وبين يأتي أهل الشوكة والغلبة وأهل الحل والعقد، لابد أن تفرق بين هذا. وإذا أشكل عليك الأمر فكل الأمر إلى عالمه بدلا من أن تتكلم في دين الله بغير علم. ومنها من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهر السلاح ثم ضعه فدمه هدر. وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا، وقال البخاري إنما هو موقوف. وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث فقال ما أدري ما هذا، وقال إسحاق بن راهوية إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال والنساء والذرية. وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق، فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلاما شهر السيف على مولاه في أمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، فأخذه مولاه فقتله، وقال صحيح على شرط الشيخين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي رواية ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل، هذا مذهب الشافعي وأحمد. وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا فيه روايتان عن الإمام أحمد، وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء، ودخل على ابن عمر لص فقام إليه بالسيف صلطا فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله. وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال اقتله بأي قتل قدرت عليه، وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى هاربا من غير جناية، منهم أيوب السختياني. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونريد التنبيه إلى أن مثل هذه الأمور، أعني إقامة الحدود، كلها مضارها على ولي الأمر، وليس لأفراد الرعية أن يطبقوا الحدود بحال من الأحوال إلا في المسألة الأخيرة، وهي من قتل دون ماله ودون عرضه ودون دمه فهو شهيد. يعني اعتدى عليك إنسان في بيتك، فالقول المعتمد عند أهل العلم أن تدفعه الأسهل بالأسهل، فإن غلب على ظنك أنك إن بدأت أن تدفعه بالأسهل فالأسهل يقتلك، فلك أن تقتله ودمه هدر وليس عليك شيء. والله عز وجل أعلى وأعلم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 14، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث في الصحيحين. ووصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب، ويستثنى من عموم قوله تعالى النفس بالنفس صور منها: اكتب عندك، وإذا تعارض عام مع خاص، وإذا تعارض عام مع خاص فيخصص العام، فيخصص العام بما دل على تخصيصه. مثال ذلك قوله تعالى النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا عام، هذا عام يستثنى منه ما دل الدليل الشرعي على استثنائه. يقول هنا منها أن يقتل الوالد، أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد تكلم في أسانيدها. وقال مالك إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال البتي يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات. ومنها أن يقتل الحر عبدا، أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل يقتل بعبده وعبد غيره، وهي رواية عن الثوري وقول طائفة من أهل الحديث. لحديث صمرة، ولحديث صمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. وقطعنا فيه الإمام أحمد وغيره. وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى النفس بالنفس أي الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. ومنها أن يقتل المسلم، أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب. وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وفي صحيح البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. اكتب عندك: وهذا العموم ليس له تخصيص، وهذا العموم ليس له تخصيص. وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين يقتل به. وقد روى ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: أنا أحق من وفى بذمتي. وهذا مرسل ضعيف، قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني، وقال ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بمن يرسله بما يرسله. وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيع عن إبراهيم بن يحيى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى مطروق الحديث. وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكاف، قتله غيلة، وقال: أنا أولى وأحق من وفى بذمتي. وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر. وعلى هذا حمل حديث ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته. أمليت عليكم في اللقاء الماضي ضابط قتل الغيلة. طيب، ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة، وصح أنه قتل يهوديا قتل جارية. وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء. وروي عن علي أنه يدفع إليهم نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العودة إلى الإسلام. وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء. اكتب عندك: والصواب أنه لا يطالب بقضاء ما تركه، والصواب أنه لا يطالب بقضاء ما تركه. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا دحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. اكتب عندك: وهذا الحديث مطلق لا قيد له. من بدل دينه فاقتلوه، حديث مطلق لا قيد له. ايه معنى كلمة حديث مطلق لا قيد له؟ بعض الناس نظر إلى هذا الحديث وقيده بقيود ليس عليها أي دليل، ومن أجل ذلك قرر علماء الأصول أن العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، وأن المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد. اكتب هاتين القاعدتين: أن العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، وأن المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد. أن العموم، اللفظ العام يعني، يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، وأن المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد. فهنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني كان مسلما ودخل الإسلام باختياره، بعد ذلك أتى بناقد من نواقض الإسلام فأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة واستمر على ردته، ففي هذه الحالة لولي الأمر أن يستتيبه لمدة 3 أيام. يعني إيه؟ يقول له أمهلناك 3 أيام أن تراجع نفسك وترجع إلى ما كنت عليه، وإلا قتلناك. هذه الصورة هي التي دلت عليها الأدلة، بل أجمع عليها العلماء. جاء بعض من يتكلمون في شرع الله وهم تعلموا الدين من وحي الواقع فقالوا لا، مسألة من بدل دينه فاقتلوه يشترط لكي يقتل أن يترك الإسلام وبعد ذلك يحارب الإسلام، وهذا من الضلال البين ومن الكذب الصريح على الشريعة وعلى الأدلة الشرعية. الحديث بين أيديكم وهو عند البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. لذلك لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى معاذ بن جبل، والحديث عند مسلم، في زيارة له، فلما دخل عليه إذا برجل قائم، فقال أبو موسى: ماله؟ فقال له: كان مسلما فارتد. فقال: والله لن أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو شرع الله. أما قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من قال أنها على التخيير لم يفهم شيء، هذا للتهديد وللوعيد، كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمسألة حد الردة من الحدود المجمع عليها بين علماء الأمة: من بدل دينه فاقتلوه. طيب كيف يكون تبديل الدين؟ أن يكفر. ومتى يكفر؟ العلماء وضعوا ضوابط معينة للكفر، وليس لأحد أن يحكم على الغير بالكفر إلا بضوابط معينة. أول شيء أن يفعل فعلة جاء الدليل الشرعي على أن من فعلها كفر. انتبهوا يا أخواننا للضوابط دية، وأرجو أكرمكم الله أن تحفظ عن ظهر قلب. أول شيء أن يأتي المرتد بفعلة دل الدليل الشرعي على أنها كفر، أن يأتي المرتد بفعلة أو بقول يعني دل الدليل الشرعي على أنه كفر. الشرط الثاني ألا يكون هناك خلاف بين العلماء في كفر من فعل ذلك، ألا يكون هناك خلاف بين العلماء في كفر من فعل ذلك، يعني الفعل التي فعلها هذا أجمع العلماء على أنها من الكفر، ألا يكون هناك خلاف بين العلماء على أنها كفر. الشرط الثالث أن تقام عليه الحجة التي من خلالها تزول عنه كل شبهة، أن تقام عليه الحجة التي من خلالها تزول عنه كل شبهة. الأمر الرابع أن يستتيبه الإمام لمدة 3 أيام، أن يستتيبه الإمام اللي هو ولي الأمر اللي هو في اللغة العصرية القاضي في المحكمة، لأن القاضي نائب عن ولي الأمر في إطبق في تطبيق الأحكام، أن يستتيبه ولي الأمر لمدة 3 أيام، فإن أقلع ورجع عما فإن أجرى رجع وأقلع عما كان سببا في كفره فهو أخ لنا، فإن تاب وأقلع ورجع عما كان سبب في كفره فهو أخ لنا، لا شيء عليه مطلقا. أخ لنا طبعا ليس فيه شيء مطلقا أبدا، ومن تاب تاب الله عليه. طيب اكتب عندك أمثلة لبعض الأقوال أو الأفعال الكفرية، أي من إذا فعلها الإنسان كفر. نعم، اللي هي ضوابط المرتد، يرحمكم الله يا ولد، ضوابط المرتد أن ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، وأجمع العلماء عليه. مثال ذلك عذاب القبر، من أنكر عذاب القبر كفر، كلام واضح، من أنكر عذاب القبر كفر. أن ينكر ما إيه؟ معلوم الدين بالضرورة. أن يستهزئ بشيء من شرع الله، أن يسب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكفر أحدا من الصحابة، أن يسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكفر أحدا من الصحابة، طبعا احنا قلنا لابد يعني هو الرجل اتى بفعلة كفرية او بقول كفري، قلنا اول شيء بتقام عليه الحجة بسليه، يعني يؤتى به امام عالم او امير، ما الذي حملك على ان فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، والله عندي شبه، ائتي بشبهك. وايضا اعلموا رحمكم الله ان مثل هؤلاء القوم عند اقامة الحجة عليهم لا تكون على الملأ، بل في مكان مع من يقيم الحجة من أهل العلم أو من الولاء، وينتهي الأمر على ذلك. أما أن تعقد المناظرات على الفضائيات هذا من أخطر الأمور، لأنه من الممكن أن يستمع العامي إلى الذي يطرح الشبهات فتلتصق الشبهات في قلبه وما يستطيع أن يتخلص منها، وده من الخطورة بمكان. ومن أجل ذلك قرر العلماء أن إقامة الحجة تكون بين الرجل الذي عنده الشبهات وبين أهل العلم في نطاق ضيق، وبعد أن يقيم عليه الحجة خلاص تترتب عليها تبعاتها، إن تاب تاب الله عليه، وإن أصر تطرح له ثلاثة أيام، فإن أصر على ذلك يقتل، وماله كما تعلمون فيء للمسلمين. هذا بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء، ومنهم من قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب، وإنما تقتل رجالهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ من الأصلي لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالرد عنهم من يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن، والأعمى لا يقتلون في الحرب. اكتب عندك والصواب أن الرجل كالمرأة، أن المرأة كالرجل في حد الردة وفي غيرها من الحدود، والصواب أن المرأة كالرجل في حد الردة وفي غيرها من الحدود. طبعا هنا يقول إيه؟ وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي. اكتب عندك والمراد بالكفر الأصلي أن يولد الرجل غير مسلم، يعني هو ولد كافر. أما الكفر الطارئ أن يثبت له الإسلام ثم يرتد، أن يثبت له الإسلام ثم يرتد. وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة. فإن قيل بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين، كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس، وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن، أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام فإنه لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبة من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، على قول طائفة من العلماء منهم الليث بن سعد وأحمد في رواية عنه وإسحاق. قيل إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره، وليس هذا كالسيب الزاني وقاتل النفس، لأن قتلهما واجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك. وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقته الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى، فتزول إباحة دمه والله أعلم. يعني يريد أن يفرق بين المرتد تقبل توبته إذا ارتد ولكن في خلال 3 أيام بعد إقامة الحج، وبين الزاني المحصن وقاتل النفس المعصومة. طيب الزاني المحصن لو تاب يقام عليه الحد، لما؟ لأننا لن نتمكن من استدراك ما فعله، يعني هو زنى وتاب، هل نستطيع أن نعتبره لم يزني؟ أبدا. كذلك قاتل النفس هو قتل وانتهى الأمر فيقتل حتى لو تاب، أما التارك لدينه المفارق للجماعة فهو قتل لوصف، فإذا زال عنه الوصف في المدة المحددة له فهو أخ لنا ولا يقام عليه الحد. يسأل أخونا عن مسألة الفرق بين التارك لدينه وبين المفارق للجماعة، هذا الكلام غير صحيح. المرتد أي ترك دينه وذهب إلى دين آخر أو أتى بشيء من نواقض الإسلام، أما المفارق للجماعة هذا سيأتي إن شاء الله، أي أتى بفعلة كفرية وهو يظن أنه ما زال في الإسلام كالخوارج والقدرية. يعني نريد أن نفرق بين رجل كان مسلما ثم سب دين الله أتى بنقد، هذا مرتد. طيب رجل كان مسلما ثم قال أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر، هذا أتى بناقض، وهو قال لما قال أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر قالها تعبدا، يبقى هنا فارق الجماعة. أما الذي سب الله ورسوله ما سبه تعبدا فهذا ارتد. فالمرتد يأتي بناقض من نواقض الإسلام، المفارق لدينه الجماعة يأتي بأمر يخرج عن الجماعة فيه ولكن يأتي به تعبدا، ففرق بين المرتد وبين التارك لدينه المفارق للجماعة. لذلك الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد، وهؤلاء الخوارج لم يزنوا بعد إحصان ولم يقتلوا النفس التي حرم الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم ولم يقل لأقاتلنهم. فقلنا هناك فرق بين القتل والقتال، فرق كبير بين الاثنين. فلما قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد دل على أن ما فعلوه هذا أخرجهم من أهل السنة والجماعة وتركوا دينهم، فمن أجل هذا قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم كفر، نعم ده على قول من أقوال أهل العلم وهو الراجح أنهم كفار. يقول وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه والله أعلم. فإن قيل فقد خرج النسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة. قيل قد خرج أبو داود حديث عائشة بلفظ آخر، هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاثة: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل به. يبقى لابد أيضا أن نفرق بين حد الحرابة وحد الردة، فرق كبير. الردة معروف، أما حد الحرابة اللي هو ورد فيه قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو من خلاف أو ينفوا من الأرض. حد الحرابة هؤلاء قوم مسلمون خرجوا وقطعوا الطريق على المسلمين، فالعلماء قالوا: إن قطعوا الطريق وقتلوا يقتلوا، وإن سرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قطعوا الطريق ولم يقتلوا ولم يسرقوا يسجنوا، اللي هو النفي في الأرض. وحد الحرابة يرجع فيه إلى ولي الأمر حسب ما يراه من باب ضرء المفسدة وجلب المصلحة. وهذا يدل على أن من ولد منه الحراب من المسلمين خير الإيمان فيه مطلقا، كما يقوله علماء أهل المدينة ومالك وغيره. والرواية الأولى قد تحمل على أن المرب خروجي عن الإسلام، خروجي عن أحكام الإسلام، وقد تحمل على ضيره، ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية، ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلم من القصاص والقطع في السرقة. وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه. وكذا قال الطائفة من السلف أن آية المحاربة تختص بالمرتدين منهم أبو كلابة وغيره. وبكل حال، فحديث عائشة ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا، وحديث ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته، ولكن يقال على هذا إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، فمنها اللواط. يبقى عندنا الحديث المتفق عليه اللي هو الثلاث: السيب الزاني وقاتل النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وردت نصوص أخرى ممكن يقتل بها المسلم غير هذا الحديث، وليس معنى ذلك أن الحديث جاء بتخصيص ولا ينطبق الحكم على ما سواه، لا، لأن احنا كما قلنا قبل ذلك أن الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة لا يفرق بين نصوصها بحال من الأحوال. فقال: فمنها اللواط، وقد جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد، وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن. وقد روي عن عثمان أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد: ورجل عمل قوم لوط. يبقى فعلة قوم لوط عياذا بالله يقتل، ولكن الصواب أنه يقام عليه حد التعزير في أول مرة، فإن عاد في المرة الثانية أو الثالثة فإن رأى الإمام أن مصلحته في القتل قتله. أما حديث الذي بين أيدينا اقتلوا الفاعل والمفعول به، فهذا ضعفه أهل العلم ولا تقوم به حجة. ومنها من أتى ذات محرم وقد روي الأمر بقتله، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة تابي، وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن. مسألة أن يتزوج بامرأة أبيه، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذين النوعين من المحارم هما اللذان ذكر بعدهما إلا ما قد سلف بس، أما بعد ذلك لم يذكر. وسر هذا أن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون من النساء في النكاح ما حرم الشرع إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فكان الرجل يتزوج بامرأة أبيه وكان يجمع بين الأختين بغض النظر الأختين من النسب أو من الأب أو من الأم أو من الرضاع، كان يجمع بينهم. فجاء الشرع المطهر وقال ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. معنى الآيتين يعني لا يحل لكم أن يتزوج أحدكم بامرأة أبيه أو أن يجمع بين المرأة وأختها، أما ما فعلتموه قبل نزول هاتين الآيتين فلا حرج عليه. طيب قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، باتفاق أهل العلم المراد بنكح هنا بمعنى عقدا، فبمجرد أن يعقد الرجل على المرأة ثم طلقها ولم يدخل بها أصبحت محرمة على التأبيد على كل أولاده، يبقى نكح هنا بمعنى إيه؟ عقد. تمام. والآية التي بعدها اللي هي إيه؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كذلك إذا عقد الإبن على امرأة ثم طلقها أو مات عنها لا تحل لأبيه مطلقا بمجرد الإيه؟ بمجرد العقد. وهذا بخلاف العقد على البنت والعقد على أمها، فالقاعدة الفقهية العظيمة العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. مسألة أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه، هناك فرق بين أن يتزوج بامرأة أبيه وبين أن يزني بامرأة أبيه. الإجماع منعقد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة أبيه يقتل حتى لو كان غير محصن، يقتل ويقتل ردة وليس حدا. وهناك فرق بين أن يقتل حد ويقتل ردة. يقتل حد نصلى عليه ونكفنه وندفنه في تراب المسلمين ونوزع عليه الصدقات وندعو له بالمغفرة وماله يوزع بين ورثته، هذا إذا قتل إيه؟ حدا. أما إذا قتل ردة كاف يرمى في مزبلة وماله فيء للمسلمين. فالذي حدث أن الرجل، والحديث عند الإمام أحمد وفي الترمذي، أن الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وجعل ماله فيئا للمسلمين. طيب يبقى هذا الرجل لما تزوج بامرأة أبيه كان مستحلا لنكاحها. وقال بعض أهل العلم زواجه بامرأة أبي دليل صريح على عدم قبوله لهذا الحكم. ركزوا في المعلومة دي، احنا قلنا وقال العلماء قبل ذلك ان لا إله إلا الله لها شروط لا تصح إلا بها، فإذا انتفى شرط من شروطها بالكلية لا تنفعه ولو معها بقية الشروط. أعيد، لا إله إلا الله لها شروط، فإذا انتفى شرط من شروطها بالكلية يعني الشرط ده لا يوجد مطلقا، يبقى معنى ذلك إن لا إله إلا هذه بدون هذا الشرط الواحد لا تنفعه ولو بقي معها السبعة شروط، لأن شروطها ثمانية. فمن جملة الشروط القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولما جاءت به، يقبل يعني قال لك أنا أقبل الشرع وأقبل كل شيء. فهذا الذي تزوج بامرأة أبي ما قبل الحكم، كأنه يقول أو لسان حالي يقول هذا الحكم لكم جميعا ما عدا أنا، ومن أجل هذا تزوج بامرأة أبي. يبقى نريد أن نفرق بين أن يتزوج الرجل امرأة أبيه، وقاس العلماء على زواجه بامرأة الأب أن يتزوج واحدة من ذوات المحارم على التأبيد. نفرق بين ايه؟ بين الزواج وبين عياذا بالله الزنا. معايا؟ يبقى في فرق. بيتزوج، بيتزوج انا عبد المأذون قال له تعالى اعقد دي على مرات ابوي، او اعقد دي مثلا على اختي او عمتي او خالتي، او اعقد لي على اختي زوجتي، وزوجته ما زالت في عصمتي. ومعنى كلمة في عصمتي اي ما زال عقد النكاح قائم بينهم حتى لو كانت معتدة منه من طلاق رجعي. ها مفهومة؟ يعني رجل طلق امرأته، طلقها الطلقة الثانية او الاولى وهي في العدة، لا يحل له أن يتزوج بأختها. لما؟ لأنها ما زالت زوجته. فإذا نكح أختها عليها وهي في عدتها كده نكح يقتل مباشرة. لما؟ لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. يبقى لابد أن نفرق بين نكاح ذوات المحارم وبين عياذا بالله الوقوع على ذوات المحارم. فرق بين اثنين. الوقوع على ذوات المحارم طبعا كبيرة من الكبائر، أما مسألة أن يقتل لا، يقام عليه الحد وهو الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير إيه محصن. أما من نكح ذوات المحارم فإنه يقتل. حكم واضح؟ صلى الله عليه وسلم وإياكم. أرسل حاجة لي. لا لا ليس فيه عذر بالجهل، معلوم من الدين بالضرورة. فضل شخص أي نعم، الربيبة هي بنت الزوجة من غير زوجها، واضحة؟ مظبوط كده؟ وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إيه؟ يعني عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها أو ماتت، له أن يتزوج ابنتها، واضح؟ لأنه إيه؟ عقد فقط ثم طلقها أو ماتت، له أن يتزوج ابنتها. أما إذا عقد ودخل بها حرمت عليه إيه؟ كل بناتها ولو طلق أمهن أو ماتت عنه. ودي مسألة مهمة يعني أوضحها شوية. هو تزوج بامرأة زي بالضبط كده، واحد عقد على فتاة، كويس، عقد على فتاة ثم طلق أمها، أصبحت له محرمة على التبيد ولا لا؟ بالرغم أن بينهم من بعض مطارق الحد، تطلق بنتي ولكن من إيه؟ ها؟ من محارمه على التأبيد، مع أن بينهم خلاف كبير جدا، ده طلق بنته وكذا وكذا وممكن يشتكوا بعضهم إلى غير ذلك، ولكن الحرمة بينهما إيه؟ مازالت إيه؟ مازالت قائمة، لأنه تزوج ابنتها ثم إيه؟ طلقها. واضحة الأحكام ديت؟ نكمل كلامنا. يقول: ومنها من أتى ذات محرم وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن. اكتب جنبها كده شريطة أنه تزوج. ومنها الساحر، وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف. وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بالسحر فيكون حكمه حكم المرتدين. ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء. اكتب عندك نص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم أنه ليس بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى. مسألة قتل تارك الصلاة يعني يكاد أن يكون الإجماع منعقد عليه، ولخلاف وقع بينهم هل يقتل حدا أو ردة، هذا هو الخلاف بينهم. أما خلاف بينهم أنه لا يقتل، لا يقتل. حتى قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وإذا قدم الرجل للقتل وبسط له النطع ورأى بارقة السيوف على عنقه وقيل له صلي وإلا قتلناك، فأصر على ترك الصلاة والقتل، فهذا لا يشك أحد في كفره، لا يشك أحد أو لا يشك أحد في كفره. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله ابن عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، ولم يقتله بذلك. نعم، لا يقتل، لا يقتل. ولكن خذوا بالكم في مسألة شرب الخمر، لابد أن نفرق بين من يشرب الخمر وبين من يتعاطى ويتاجر في الخمر والمخدرات، لازم أن نفرق بين الاثنين. والقول الذي قاله بعض أهل العلم بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة قول طائفة من أهل العلم ولهم وجه. ومن أجل هذا إذا تراءى لأهل العلم ولولي الأمر قتل من يتعاطى المخدرات أو يروجها ويتاجر فيها فرأيه سديد، وهذا يدخل في المحاربة والسعي في الأرض بالفساد. وإن لم يكن تجارة المخدرات وترويجها بين شباب الأمة وبين المسلمين من الفساد في الأرض فلا ندري ما هو الفساد. لذلك لما قررت اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز قتل كل من يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيها كانوا في غاية الصواب وفي منتهى الحكمة. وكما تعلمون أكرمكم الله ولا يخفى عليكم أن بلاد المسلمين مستهدفة من قبل أعدائنا بترويج المخدرات وغيرها لإفساد الشباب وإفساد المسلمين. وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه. ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، خرجه مسلم من حديث أبي سعيد. وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها. ومنها قوله تعالى: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاه أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة. مسألة من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، هذا الحكم أوضح من شمس النهار. وحاصله أنه إذا استتب الأمر لأحد المسلمين كواليا على البلاد، كواليا على البلاد، والي بغض النظر بقى راح للولاية عن طريق اختاره من قبله أو اختيار أهل الحل والعقد أو عن طريق الانقلابات أو الغوائية والخروج أو عن طريق أي طريق ووصل إليه، له السمع والطاعة. فإذا جاء رجل آخر، انتبه لكلام، رجل آخر من عامة الناس وأراد أن ينازعهم أو يخرج عليه، فللأول أن يقتله كائنا من كان. لابد أن نفرق بين أن يأتي رجل وبين يأتي أهل الشوكة والغلبة وأهل الحل والعقد، لابد أن تفرق بين هذا وإذا أشكل عليك الأمر فكل الأمر إلى عالمه بدلا من أن تتكلم في دين الله بغير علم. ومنها من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهر السلاح ثم ضعه فدمه هدر. وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا، وقال البخاري إنما هو موقوف. وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث فقال: ما أدري ما هذا. وقال إسحاق بن راهوية: إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال والنساء والذرية. وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق، فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، فأخذه مولاه فقتله. وقال: صحيح على شط الشيخين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل، هذا مذهب الشافعي وأحمد. وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء. ودخل على ابن عمر لص فقام إليه بالسيف صلطا، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله. وسئل الحسن عن لص: دخل بيت رجل ومعه حديدة، قال: اقتله بأي قتل قدرت عليه، وهؤلاء أباح قتله وإن ولى هاربا من غير جناية، منهم أيوب السختياني. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونريد التنبيه إلى أن مثل هذه الأمور، أعني إقامة الحدود، كلها مدارها على ولي الأمر، وليس لأفراد الرعية أن يطبقوا الحدود بحال من الأحوال، إلا في المسألة الأخيرة، وهي من قتل دون ماله ودون عرضه ودون دمه فهو شهيد. يعني اعتدى عليك إنسان في بيتك، فالقول المعتمد عند أهل العلم أن تدفعه الأسهل بالأسهل، فإن غلب على ظنك أنك إن بدأت أن تدفعه بالأسهل فالأسهل يقتلك، فلك أن تقتله ودمه هدر وليس عليك شيء. والله عز وجل أعلى وأعلم.